إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى منصوبات الأسماء وهي 15. ذكر هذه المنصوبات على سبيل الإجمال، ثم أعقب ذلك بذكرها على سبيل التفصيل، وقد مر منها ما يقع مفعولا به وما يقع مصدرا، والمراد بذلك المفعول المطلق، ثم ذكر بعد ذلك ظرف الزمان وظرف المكان. فقال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. الظرف معناه في اللغة الوعاء، والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه، فالمفعول فيه هو الظرف. مر المفعول به وهذا هو المفعول فيه، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى المفعول لأجله، ويأتي المفعول معه. وأما المفعول المطلق فسمي مطلقا لأنه لا يتعلق بحرف الجر ولا يتعلق حرف الجر به، أغناه الله عن حروف الجر، وبقية المفاعيل تحتاج تلك الأحرف من أحرف الجر، كما معنى ظرف الزمان وظرف المكان مفعول فيه، وهنالك مفعول به، هنالك مفعول لأجله، هنالك مفعول معه. وأما المفعول المطلق فلا يتعلق بحرف الجر ولا يتعلق حرف الجر به. الظرف في اللغة الوعاء، وأما في عرف النحاة فالمفعول فيه هو نوعان: ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، ولذلك يقال له المفعول فيه، فهو ظرف لوقوع الحدث إما زمانا وإما مكانا. ولذلك في التعريف بملاحظة معنى فيه الدالة على الظرفية، كقولك صمت يوم الاثنين، فإن يوم الاثنين ظرف زمان وهو مفعول فيه، وهو منصوب بقولك صمت يوم الاثنين، فهذا منصوب بقولك صمت، وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام. والكلام على ملاحظة معنى فيه، أي أن الصيام وهو المعنى الذي دل عليه حدث في اليوم المذكور، فمتى وقع الصيام؟ في يوم الاثنين. فملاحظة معنى فيه وهي دالة على الظرفية قائمة. فقولك صمت يوم الاثنين، يوم الاثنين ظرف زمان وهو مفعول فيه ومنصوب بقولك صمت، هذا العامل دال على معنى وهو الصيام صمت. والكلام على ملاحظة معنى فيه، أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور، بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان، فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم، بل يخاف اليوم نفسه، يخاف الكسول يوم الامتحان، فهنا لا على الظرفية، وإنما هو يخاف اليوم نفسه، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. اسم الزمان ينقسم على قسمين: مختص ومبهم. المختص ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، المبهم ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. مختص شهر، يدل على قدر محدود معين من الزمان، سنة، يوم، عام، أسبوع، مبهم، لحظة، الوقت، الزمان، الحين. فكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه، مفعول فيه، أنه يقع فيه هذا الحدث الذي يدل عليه العامل، كما تقول صمت يوم الاثنين. فإذا منه ما هو مختص ومنه ما هو مبهم. المختص الذي يدل على مقدار معين محدود من الزمان، شهر وسنة ويوم وعام وأسبوع، هذا قدر معين محدود من الزمان، لحظة غير محددة، وقت هذا مبهم، زمان، حين هذا مبهم أيضا، لأنه لا يدل على مقدار معين ومحدود، وإنما يدل على مقدار غير معين ولا محدود. ولكن كل من المختص والمبهم يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. ذكر المصنف رحمه الله من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا، كما مر في المتن، قال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وغدا وعتمة وصباحا ومساء ومساء وأبدا وأمدا وحينا، فذكر 12 لفظا. الأول اليوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقول صمت اليوم، أو صمت يوم الخميس، أو صمت يوما طويلا، ولكن اليوم يدل على مقدار معين محدد من الزمان، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الثاني الليلة، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تقول اعتكفت الليلة البارحة، أو اعتكفت ليلة، أو اعتكفت ليلة الجمعة، ولا يجوز أن يخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام. الثالث من الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله غدوة، وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، تقول زارني صديقي غدوة الأحد، وزارني غدوة. الرابع من الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله بكرة، وهي أول النهار، تقول أزورك بكرة السبت، وأزورك بكرة في أول النهار. الخامس سحرا، وهو آخر الليل قبيل الفجر، تقول استغفرت ربي سحرا. السادس غدا، وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، فاليوم الذي هو بعد يومك الذي أنت فيه غدا، تقول إذا جئتني غدا أكرمتك. السابع عتمة، وهي اسم لثلث الليل الأول، تقول سأزورك عتمة. الثامن من الألفاظ التي ذكرها المصنف صباحا، وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال، تقول سافر أخي صباحا. التاسع مساء، وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل، تقول وصل القطار بنا مساء. العاشر أبدا، والحادي عشر أمدا، وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهاء، تقول لا أصحب الأشرار أبدا، ولا أقترف الشر أمدا. وأما الثاني عشر فحينا، وهو اسم لزمان مبهم لا مختص، مبهم أنه غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء، تقول صاحبت عليا حينا من الدهر. ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء أكان مختصا مثل ضحوة وضحى، أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة، فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. مر أن ظرف الزمان ينقسم إلى مختص ومبهم، وكل واحد منهما من المختص والمبهم يجوز نصبه على أنه مفعول فيه، أي على أنه ظرف. ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه الدالة على الظرف، وهو ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم. المختص ما له صورة وحدود محصورة، الدار، المسجد، الحديقة، البستان. المبهم ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، وراء وأمام وقدام وفوق وتحت، ليس له حدود محصورة. وأما ما له حدود محصورة فهو اسم مكان مختص، وأما الذي ليست له حدود محصورة فهو اسم مكان مبهم، كاسم الزمان سواء بسواء في التقسيم. ذكر المصنف رحمه الله من الألفاظ 13 لفظا. الأول أمام، نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا. الثاني خلف، نحو سار المشاة خلف الركبان. خلف وأمام، خلف وأمام اسم مكان مبهم أم مختص؟ مبهم، لأن ليست له حدود. مشى الشرطي قدام الركبي، فهذا أيضا اسم مكان قدام. وكذلك وراء، وقف المصلون وراء الإمام. فوق، تقول جلست فوق الكرسي. تحت، تقول وجاء القط فوقف تحت المائدة. وتقول لمحمد منزلة عند الأستاذ. عند، فوراء وفوق وتحت وعند ومع. سار مع سليمان أخوه. وإزاء، لنا دار إزاء النيل. وحذاء، جلس أخي حذاء أخيك. تلقاء، جلس أخي تلقاء دار أخيك. وثم، وأزلفنا ثم الآخرين. هنا، جلس محمد هنا لحظة. فهذه الألفاظ وأمثالها من كل ما دل على مكان مبهم كيمين وشمال، كل ذلك من أسماء المكان. فهذا هو ما يتعلق بهذا النوع من المنصوبات، اسم الزمان واسم المكان، أو ما يقال له الظرف. والظرف هو اسم يدل على زمان أو يدل على مكان ويتضمن معنى فيه، وهذا أيسر. فتقول الظرف هو المفعول فيه، اسم يدل على زمان أو يدل على مكان ويتضمن معنى فيه. وينقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان. ظرف الزمان اسم يذكر لبيان زمن أو لبيان وقت حدوث الفعل. فتقول زرت المريض صباحا، فكلمة صباحا دلت على زمن معروف وهو أول النهار، كما تتضمن في ثناياها معنى الحرف في الدال على الظرفية، كأنك تقول زرت المريض في الصباح. تستطيع أن تضع هذا مكان زرت المريض صباحا، تضمنت معنى فيه، فكأنك تقول زرت المريض في الصباح، فلا يتغير المعنى مع وجود فيه ولا يفسد صوغ التركيب. ولذلك في تعريف الظرف اسم يدل على الزمان أو يدل على المكان ويتضمن معنى فيه، ويتضمن معنى فيه، فلا يفسد المعنى إذا أتيت بفيه، كما في قولك زرت المريض صباحا فتقول زرت المريض في الصباح. وأما ظرف المكان فهو اسم يذكر لبيان مكان حدوث الفعل، اسم يذكر لبيان مكان حدوث الفعل. وقف السائق يمين الطريق، فكلمة يمين تدل على مكان وهو يمين الطريق، كما تتضمن في ثناياها معنى الحرف في الدال على الظرفية، بحيث تستطيع أن تضع قبلها حرف الجر وتقول وقف السائق في يمين الطريق ولا يفسد المعنى. أما إذا لم يتضمن اسم الزمان أو اسم المكان معنى فيه فلا يصح أن يكون ظرفا وإنما يعرب حسب موقعه في الجملة. تقول أقبل يوم الجمعة وتقول رأيت يوم النصر، فهذا يعرب على حسب موقعه في الجملة لأنه لا يصح أن تأتي بالحرف في. تقول أقبل يوم الجمعة، هذا لا يصلح أن يقال فيه مثل ما قيل في زرت المريض صباحا ووقف السائق يمين الطريق. ففي الأول تقول زرت المريض في الصباح وتقول وقف السائق في يمين الطريق، وأما هنا فتقول أقبل يوم الجمعة، فيوم فاعل مرفوع بالضم، أقبل من الذي أقبل؟ يوم الجمعة، أو ما الذي أقبل؟ يوم الجمعة، أقبل يوم الجمعة، فلا يعرب ظرفا هنا لأنه لا يتضمن معنى فيه فلا يصح أن يكون ظرف. هذا قيد مهم، هذا لا يتضمن معنى فيه فلا يصح أن يكون ظرفا وإنما يعرب حسب موقعه في الجملة. تقول رأيت يوم النصر، فرأيت فعل وفاعل، ويوم مفعول به منصوب وعلامة النصب فتح الظاهرة يوم، لا تقل هذا ظرف وإنما هذا يعرب على حسب موقعه في الجملة وهو لا يصلح أن يضمن معنى فيه فلا يصح أن يكون ظرفا. فيكون لفظ يوم في المثال الأول فاعلا، وفي المثال الثاني يكون يوم أيضا يكون مفعولا به، أقبل يوم الجمعة ورأيت يوم النصر. حكم نصب الظرف، ظرف الزمان ينقسم إلى مبهم ومختص، وجميع ظروف الزمان تقبل النصب على أنها ظروف سواء كانت مبهمة أم كانت مختصة، فالحكم أنها منصوبة، فظرف الزمان من المنصوبات وظرف المكان من المنصوبات. فالمبهم مثل حين ووقت ومدة وزمن، تقول عملت حينا، فحينا منصوبة على الظرفية، وتقول استرحت وقتا، هذا مفعول فيه أي ظرف، استرحت حينا أو وقتا، جلست مدة، واستمتعت زمنا، فهذه الظروف الزمانية كلها ظروف زمانية مبهمة لأنها لا تدل على تحديد، تقول وقت وحين ومدة وزمن. أما إذا قلت قضيت يوم الجمعة في الضواحي أو في الحدائق ولم تصلي الجمعة، أو تقول وأمضيت اليوم في الريف وصمت رمضان، فهذه كلها ظروف زمنية مختصة أنها تدل على تحديد، وأما في الحين والوقت والمدة والزمن هذه لا تدل، تدل على زمان ولكنه مبهم، فهذا ظرف زمان مبهم. وأما اليوم ورمضان وغير ذلك فإنها دلت على تحديد زمني قاطع، فحينئذ تكون ظرفا زمنيا مختصا. كذلك ظرف المكان مبهم ومختص، المبهم وهو غير المحدد ينصب على الظرفية والمختص كذلك، فالظرف منصوب وهو من المنصوبات زمانا أو مكانا، مختصا أو مبهما، فالظروف منصوبة، ولذلك تقول منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية. عندما تقول بين ووسط وعند وتجاه وفوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، كل هذه ظروف زمان مبهمة لأنها لا تحدد شيئا. ولكن عندما تقول المسجد، نحن في ظروف المكان، تقول المنزل النادي وغير ذلك، فهذه أماكن حددت. فعندما نقول في المبهم وقف الحارس أمام البيت، فأمام منصوب على الظرفية أو هو مفعول فيه وهو ظرف مكان مبهم. وعندما تقول الحق فوق القوة، فتقول فوق مفعول فيه أيضا ظرف مكان، أو تقول هو منصوب على الظرفية وهو ظرف مكان مبهم. وعندما تقول عند الشدائد تعرف الأصدقاء، فعند كذلك منصوبة على الظرف. نصلي تجاه الكعبة المختصة من ظروف المكان يجب جرها بحرف جر، ولا يصح أن تنصب على الظرف. فإذا الظرف إذا كان ظرف مكان مبهما أو مختصا فإنه ينصب على الظرف. ظرف المكان إذا كان مبهما ينصب على الظرف، وإذا كان مختصا يجب جره بحرف الجر ولا يصح نصبه على الظرف. تقول صليت بالمسجد، صليت بالمسجد، واجتمعنا في المنزل وتقابلنا بالمسجد، فهذه جميعها لا يقال فيها ظرف وإنما جار ومجرور. يعني لا تقول عند الإعراب هذا ظرف، تقول صليت بالمسجد، الباء حرف جر والمسجد مجرور بالباء علامة الجر الكسرة نيابة عن الفتح لأنه ظرف. هذا ظرف مكان مختص ويجب جره بالحرف، فتقول صليت بالمسجد. الظرف قد يتصرف، يعني يكون متصرفا ويكون غير متصرف. الذي يتصرف هو الذي لا يلازم النصب على الظرفية وإنما يتركها إلى كل حالات الإعراب الأخرى التي لا يكون فيها ظرفا، فيقول له ظرف زمان متصرف يقع مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مجرورا بالحرف أو بغير. مثال الزمان المتصرف كلمة يوم، ظرف الزمان المتصرف يوم، يومكم مشرق، إن يومكم لمشرق، جاء اليوم المشرق، إنما نرقب مجيء اليوم المشرق. تقول في يوم العيد يتزاور الأهل والأصدقاء، فتجد أن يوم على حسب موقعها من الجملة اختلف في حالات الإعراب. في الأول وقع مبتدأ يومكم مشرق، اسم إن في قولك إن يومكم، ثم جاء فاعلا في قولك جاء اليوم المشرق، وجاء مضافا إليه في قولك إنا نرقب مجيء اليوم المشرق، وجاء اسما مجرورا بحرف الجر في قولك في اليوم المشرق أو في يوم العيد يتزاور الناس. فعلى حسب موقعه في الجملة هذا ظرف زمان متصرف لا يلازم النصب على الظرفية. ظرف المكان المتصرف هو الذي لا يلزم النصب على الظرفية أيضا كظرف الزمان المتصرف، وإنما يتركها إلى كل حالات الإعراب الأخرى، يقع مبتدأ خبرا فاعلا. مثاله يمينك أوسع من شمالك، العاقل لا ينظر إلى الخلف إلا للعبرة وإنما وجهته الأمام، فخرج عن الظرفية فأعرب على حسب موقعه في الجملة. أما الظرف الذي لا يتصرف فهو الذي يلازم الظرفية وقد يترك الظرفية ويجر بحرف الجر من. الذي يلازم الظرفية قط، تقول ما خدعك أحد قط. ما يترك الظرفية ويحلى بمن عند ولدن وقبل وبعد وفوق وتحت، فخر عليهم السقف من فوقهم فناداها من تحتها قل كل من عند الله. فهذا ما يتعلق بتصرف تلك الظروف. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن نوع آخر من أنواع المنصوبات وهو الحال. قال رحمه الله باب الحال. والحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، كقولك جاء زيد ما هيئته راكبا، فكأنك سئلت لما قلت جاء زيد فقيل لك كيف جاء، فهو إجابة عن سؤال فيه كيف، هذا هو الحال. جاء زيد كيف جاء زيد راكبا، وتقول ركبت الفرس فيقال كيف ركبت الفرس؟ تقول مسرجا. وتقول لقيت عبد الله فيقال لك كيف لقيت عبد الله؟ فتقول لقيت عبد الله راكبا وما أشبه. الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. وأما في اصطلاح النحاة فعبارة عن الاسم الفضلة، فهنالك في النحو عمدة وهنالك فضلة. فالحال الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الاسم يشمل الصريح مثل ضاحكة في قولك جاء محمد ضاحكة، ويشمل المؤول بالصريح مثل يضحك في قولك جاء محمد يضحك، فإنه في تأويل قولك ضاحكة. وكذلك قولنا جاء محمد معه أخوه، فإنه في تأويل قولك مصاحبا لأخيه، جاء محمد معه أخوه يعني جاء محمد مصاحبا لأخيه. فالاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح. الفضلة ليس المراد بالفضلة ما يقع وهو غير جزء من الكلام، بمعنى أنه يصح الاستغناء عنه، لا، فليس المراد بالفضلة هذا. المراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه. هذا مهم، يعني هذا القيد مهم، أو هذا التعريف لهذا القيد مهم، لأن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. ثم جاء تعريف الشارح الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، فأدخل الفضلة. وليس المراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة ويصح الاستغناء عنه، لا، بل هو ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه، فيقع بعد تمام الجملة ولكن لا يصح الاستغناء عنه. خرج بذلك القيد أي بالفضلة خرج الخبر المنصوب، خرج به المرفوع والمجرور، فهو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم، كما في قولك لقيت عبد الله ولكن هيئته منبهمة لا ندري كيف لقيناه. فإذا قلنا لقيت عبد الله راكبا فقد أزلنا من بهم من هيئته اللقيا. وكذلك جاء زيد فهيئة المجيء مبهمة، فإذا قلنا جاء زيد راكبا فقد أزلنا من بهم من هيئة المجيء، جاء زيد راكبا. وركبت الفرس ما هيئة الركوب؟ مسرجا، فأزال الحال مسرجا من بهم من هيئة ركوب الفرس. قد يكون بيانا لصفة الفاعل جاء عبد الله راكبا، فالفاعل الذي جاء عبد الله، ثم هذا بيان لتلك الصفة التي جاء عليها جاء عبد الله راكبا، أو بيانا لصفة المفعول به. ولذلك يقال حال من الفاعل أو حال من المفعول، يقال هذا حال من الفاعل ويقال هذا حال من المفعول. فالذي من الفاعل جاء عبد الله راكبا، وهذا بيان لصفة الفاعل. وأما الذي لبيان صفة المفعول ركبت الفرس مسرجا، فهذا بيان لصفة المفعول وهو الفرس، لأنه الذي ركب. ركبت الفرس مسرجا فهذا حال من المفعول، المفعول هو الفرس، فتقول ركبت الفرس مسرجا جاء عبد الله راكبا، فهذا حال من الفاعل. قد يكون محتملا للأمرين، تقول لقيت عبد الله راكبا، فالحال يحتمل أن يكون من الفاعل وهو التاء، يعني لقيت أنا كنت راكبا عند لقائي لعبد الله، لقيت عبد الله راكبا، فهذا حال من الفاعل من التاء لقيت، يعني كنت أنا راكبا عندما لقيت عبد الله. ويصح أن يكون من المفعول به وهو عبد الله، فلقيت عبد الله راكبا حال من المفعول. فإذن الحال يكون بيانا لصفة الفاعل ويكون بيانا لصفة المفعول، وقد تكون الجملة بحيث إنه يصح أن يكون الحال من الفاعل أو من المفعول. إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى ادخلوا في السلم كافة، فكافة يمكن أن تكون حالا من الفاعل ويمكن أن تكون حالا من المفعول، يعني ادخلوا كافة فتكون كافة بيانا لصفة الفاعل هم الذين يدخلون، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا كافة في السلم، ويجوز أن تكون من المفعول ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام كله، فكافة يمكن أن تكون حالا من الفاعل ويمكن أن تكون حالا من المفعول، كما في قولك لقيت عبد الله راكبا، فراكبا يمكن أن تكون حالا من الفاعل، لقيت أنا بهيئتي وهي الركوب عبد الله، ويمكن أن تكون لقيت عبد الله في حال كونه راكبا، كما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء أيضا من الخبر، أنت صديقي مخلصا، وقد يجيء من المجرور بحرف الجر، مررت بهند راكبة، وقد يجيء من المجرور بالإضافة، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فحنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم مضاف إلى ملة، مضاف إليه، ملة مضاف وإبراهيم مضاف إليه، والحال هنا من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو مجرور بإضافة ملة إليه، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالحال هنا حنيفا من إبراهيم. تقول مررت بهند راكبة، راكبة هذه حال من هند، وهند مجرورة بالحرف، فهذه من المجرور بحرف الجر، وكذلك من المجرور بالإضافة، أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. تقول أنت صديقي مخلصا، فمخلصا حال من صديقي، وصديق خبر، أنت صديقي مخلصا، فيجيء الحال من الفاعل ومن المفعول به، قد يجيء من الخبر، قد يجيء من المجرور بالحرف، قد يجيء من المجرور بالإضافة. عندك أيضا شروط لابد أن تتوفر في الحال، وشروط لابد أن تتوفر في صاحب الحال، لا يكون إلا نكرة، لا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، لأنه فضلة، فيأتي بعد أن يستوفي المتكلم الجملة، لأنه فضلة، فلا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، فالحال لا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، لا يكون إلا نكرة، لأن المقصود هو بيان الهيئة، وهو حاصل بالنكرة، لقيت عبد الله راكبا، فلا حاجة للتعريف، لأنه قدر زائد، لأن المقصود هو بيان الهيئة، وبيان الهيئة يحصل بالنكرة، فلا نحتاج إلى التعريف، لأنه سيكون أمرا زائدا، فنقول لقيت عبد الله ضاحكا، فضاحكا نكرة، فالحال هنا ضاحكا وهو نكرة، وقد حصل تعريف وبيان للهيئة بمجرد الإتيان بالحال النكرة، فإذا عرفنا كان أمرا زائدا، واللغة تجافي ذلك ولا تحبه، وعليه فلا يكون الحال إلا نكرة، يجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة، إذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فيجب تأويل هذه المعرفة بنكرة، مثل جاء الأمير وحده، فإن وحده حال من الأمير، وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، لأن أنواع المعارف منها المضاف إلى معرفة، فإذا أضيفت النكرة إلى معرفة صارت معرفة، وهذا ما معنى وحده، معرفة بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردة، فكأنك قلت يا الأمير منفردة، دعنا من الأمير هذه، جاء المعلم وحده، أو التأويل جاء المعلم منفردا، كما تقول أرسلها العراك أي معتركة، العراك معرفة بال، فهذه معرفة، فكيف يقال حينئذ إنها حال، والحال يجب أن تكون نكرة، هذا على تأويل معتركة أرسلها العراك يعني أرسلها معتركة. وكذلك جاء الأول فالأول، هذا حال أيضا ولكنه معرفة، فيكون مؤولا على جاءوا مرتبين، الأول فالأول يعني جاءوا مرتبين، فإذا جاء معرفة فلا بد من التأويل، لأن الحال لا تكون إلا نكرة. ولما لا تكون إلا نكرة؟ لأن المقصود هو بيان الهيئة، وهي حاصلة بالنكرة، فلا حاجة للتعريف لأنه قدر زائد. فإذا جاءت المعرفة فإننا نؤول حينئذ، أو تكون الحال مؤولة بالنكرة، كما في قولك جاء المعلم وحده أي جاء المعلم منفردا، وكما في قوله أرسلها العراك أي أرسلها معتركة، فمعتركة نكرة، وأما العراك بالألف واللام فهي معرفة. وتقول جاء الأول فالأول أي جاء مرتبين، فهذه أيضا نكرة. الأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، لأنه لا يكون إلا فضلا، فيأتي بعد استيفاء الكلام، بعد أن يستوفي الفعل فاعله، لأن الفعل لابد له من فاعل، واستيفاء المبتدأ خبره. ربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام نحو كيف قدم علي، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام، فلا بد من تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام إذا كان الحال اسم استفهام. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي في قوله كيف قدم علي، واسم الاستفهام له الصدارة. ولذلك عندما تجد مثلا بعض الذين يصنفون فيقول مثلا الزكاة لماذا، هذا لا يجوز، لأن الاستفهام لابد أن يكون مقدمة، فنقول لماذا الزكاة، لماذا الصلاة، لماذا الحجاب، ولا نقول مثل هذا الكلام الذي فيه تأخير لهذا الاستفهام، يقول مثلا الصلاة لماذا، أي شيء هذا، يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ. مما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن يتقدم الحال عليه، أن يتقدم الحال عليه، فيقول الشاعر لميت موحشا طللوا يلوح كأنه خلل، موحشا حال من طلل، لميت موحشا طلل، الأصل لميت طلل موحشا، فهو حال من طلل، وطلل نكرة، وسوغ مجيء الحال تقدمها عليه، لميت موحشا طلل. مما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف، كما في قوله تعالى في أربعة أيام سواء، فسواء حال من أربعة وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة. ومثال الثاني قول الشاعر نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، فهذا ما يتعلق بالحال. أعرب الجملتين الآتيتين لقيتني هند باكية، هند هذه أختك مثلا أو امرأتك، لقيتني هند باكية، لقي فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، التاء علامة التأنيث لقيت، هذه تاء التأنيث لقيت، ني النون للوقاية، والياء ضمير المتكلم مفعول به لقيتني مبني على السكون في محل نصب، هند فاعل للقي مرفوع لقيتني هند، علامة رفعه الضمة الظاهرة، باكية حال مبين لهيئة الفاعل منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، لقيتني هند باكية. تقول لبست الثوب جديدا، لبس فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون المأتي به لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. فقل لبست، لبس هذا فعل ماض مبني على الفتح، فما الذي سكن؟ اتصال الفعل بتاء الفاعل، عندما تقول لبست مثل قرأ قرأت، قعد قعدت، لماذا سكنت؟ سكنت لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحد. التاء لبست ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع، لبست الثوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لبست الثوب جديدا حال مبين لهيئة المفعول، لهيئة المفعول. الأول عندما تقول لقيتني هند باكية، هند فاعل وباكية حال من الفاعل، فهذا يبين هيئة الفاعل. وأما لبست الثوب، الثوب مفعول به، جديدا حال من الثوب يعني حال من المفعول به ليبين هيئة المفعول به، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الحال ما عليه الإنسان من خير أو شر، تقول كيف الحال، يعني أنت تسأل عن حالة الإنسان من خير أو شر. فكلمة حال تستعمل في اللغة مذكرة وتستعمل كذلك مؤنثة، حيث قال هذا حال طيب وهذه حال طيب، ولكن التأنيث أفصح. وهنالك كلمات كثيرة في العربية تذكر وتؤنث من غير نكير، بعض الناس يجمد في المعرفة على صورة ثم يخطئ بغير علم، فالحال تذكر وتؤنث، هذا حال طيب وهذه حال طيبة، ولكن التأنيث أفصح. الحال اسم نكرة كما مر، لا يكون إلا نكرة، وإذا جاء معرفة فإنه يكون مؤولا بالنكرة. اسم النكرة منصوب تبين هيئة وحالة ما قبله من فاعل أو مفعول أو هما مع، أو تبين حالة غيرهما عند حدوث الفعل وحصول. قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب، خائفا حال من الفاعل، خرج منها خائفا فهي حال من الفاعل، وهو الضمير المستتر في الفعل خرج، وتقديره هو عائد على موسى عليه السلام. حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي روته عائشة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا يعني كان يشتكي المرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى جالسا وصلى وراءه القوم قياما وهو شاكٍ، حال أيضا ولكن ها حال جملة، والواو واو الحال، وهو شاكٍ ولكن، فصلى جالسا حال من الفاعل، وصلى وراءه قوم قياما حال من الفاعل أيضا. الحال يجب أن تكون منصوبة إذا كانت مفردة، أما إذا كانت جملة أو شبه جملة فتكون في محل نصب، فتكون في محل نصب، عندما تكون جملة أو تكون شبه جملة فإنها تكون في محل نصب، وأما إذا كانت مفردة، والمفردة هنا ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، فإنها تكون منصوبة وجوبا. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الميت هو الحي الذي سيموت، والميت هو الذي مات فعلا، ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، لأن هذا القرآن العظيم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل مماته أم بعد مماته؟ وهو حي صلى الله عليه وسلم، فخاطبه ربه في حال حياته، إنك ميت، يعني تصير إلى الموت. فالميت هو الحي الذي سيموت، وأما الميت فهو الذي مات بالفعل. إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله، يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء، كلها أحوال. يعيش كيف يعيش؟ كأنه سئل كيف يعيش؟ كئيبا، يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. الحال يكون مفردا، حال مفردة، وتكون جملة وتكون شبه جملة. المفرد ما ليس جملة ولا بشبه جملة. فتبسم ضاحكا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، جاء الطالبان ناجحين، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها مثنى. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإخوانا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، متقابلين حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها جمع مذكر سالم. إليه مرجعكم جميعا، فجميعا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتح. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، بينات حال منصوبة وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم. هذه مفردة سواء كانت مثنى أو مجموعة، جمع مذكر أو جمع مؤنث، طالما أنها ليست بجملة ولا بشبه جملة فيقال لها حال إيش؟ مفردة. تأتي جملة اسمية أو فعلية، عاد القائد وهو منتصر، هو منتصر حال جملة اسمية ولكنها في محل نصب، في محل نصب. وأما المفردة فيجب فيها النصب، وأما هذه فتكون في محل نصب. والواو يقال لها واو الحال، عاد القائد وهو منتصر. شروط الحال الجملة أن تكون جملة خبرية لا طلبية ولا تعجبية، جملة خبرية. أن تكون غير مصدرة بحرف تنفيس مثل السين وسوف ولن، وأن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، لأن يبكون هذه حال من الفاعل، جاءوا من الضمير في جاءوا، جاءوا يبكون. وأما أباهم عليه السلام يعقوب فهم الذين جاءوا، جاءوا يبكون. فيبكون واقعة حالا اشتملت على ضمير وواو الجماعة، وهو الرابط الذي يربطها بصاحب الحال، وهو الواو في الفعل جاءوا، جاءوا عشاء يبكون، جاءوا أباهم عشاء يبكون. حال جملة اسمية، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، الواو واو الحال، نحن عصبة مبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ والخبر، الجملة الإسمية في محل نصب حال. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو الواو واو الحال، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، معهم ظرف، الضمير مبني في محل جر مضاف إليه، هذا الظرف شبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ، هو الجملة الإسمية وهو معهم في محل نصب حال. جملة فعلية، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا فعل ماض مبني على الضم اتصال بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، جاءوا أباهم مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة أو الخمس، الضمير هم مبني في محل جر مضاف إليه، جاءوا أباهم، وأباهم كانت من الأسماء الخمسة لاستيفائها الشروط. ما الشروط؟ أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. عشاء ظرف زمان متعلق بالفعل جاء، جاءوا أباهم متى؟ عشاء. ما حالهم؟ يبكون، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، وهو مرفوع لأنه غير مسبوق بناصب ولا جازم، وهو من الأفعال الخمسة ولذلك هو مرفوع بثبوت النون. واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع
فاعل يبكون، وأما الجملة الفعلية يبكون فهي في محل نصب حال، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. تقول في شبه الجملة إذا كان جارا ومجرورا: فخرج على قومه في زينته. خرج فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، عائد على قارون. فخرج على قومه، على مبني وهو حرف جر، قومه اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، على قومه في زينته في حرف جر، وزينته اسم مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة، والهاء في قوله تعالى في زينته، الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. شبه الجملة: الجار والمجرور في زينته في محل نصب حال. قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. بالقسط الباء حرف جر، والقسط اسم مجرور بالباء، علامة جره الكسرة. شبه الجملة: الجار والمجرور في محل نصب حال. الحال عندما تكون ظرفا: أبصرت الهلال بين السحب. أبصرت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل كما مر، كراهة التوالي أبصر، أبصرت كراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. أبصرت الهلال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، بين ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة، بين بل هو مبني على الفتح. السحاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. الجملة شبه الجملة بين السحاب ظرف في محل نصب حال. قد يتعدد ما هنالك من الأحوال فيكون في الكلام أكثر من حال. قال تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. رجع فعل ماض مبني على الفتح، رجع موسى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. رجع موسى إلى حرف جر، قومي اسم مجرور بإلى وعلامة الجر الكسرة، إلى قومي، قومه الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، الجر والمجرور متعلق برجع. إلى قومه غضبان حال أولى منصوبة علامة نصبها الفتحة، وحذف التنوين لأنه ممنوع من الصرف. غضبان أسفا حال ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. إذا جاء في الكلام ما يدل على الترتيب فإنه يعرب حالا: دخل الطلاب الفصل طالبا طالبا، هذا يدل على الترتيب فيعرب حالا. دخل فعل ماض مبني على الفتح، الطلاب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، جاء الطلاب أو دخل الطلاب الفصل منصوب على نزع الخافض، لأن الأصل دخل الطلاب في الفصل، دخل الطلاب الفصل طالبا حال منصوبة علامة نصبها الفتحة لأنها تدل على الترتيب. طالبا طالبا، طالبا الثانية توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتح. فطالبا الأولى دخل الطلاب الفصل طالبا طالبا، طالبا الأولى تدل على الترتيب فهي حال منصوب، طالبا طالبا الثانية تأكيد وهي منصوبة لأن المؤكد منصوب أيضا. يوجد أربع كلمات في اللغة العربية إذا جاءت هذه الكلمات منونة بالفتح تعرب حالا: كل وجميع وسوى ومع، ذاكرنا كلا ونجحنا جميعا، وحمدنا الله سوا وتعاهدنا على الصداقة معا. فهذه الكلمات الأربع إذا جاءت منونة بالفتح تعرب حالا: كل وجميع وسوى ومع. قد تتقدم الحال وقد تتأخر، فيجوز تقديم الحال وتأخيرها، والأصل في الحال أن تتأخر، ولكن لا مانع من أن تتقدم. خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. خش عن، فخش عن حال منصوبة تقدمت، وقد قرئ خاشعا تقول حضر القطار سريعا، وتقول حضر سريعا القطار، وتقول سريعا حضر القطار. وكلمة سريعا حال في المواضع الثلاثة، تقول حضر القطار سريعا، وتقول حضر سريعا القطار، وتقول سريعا حضر القطار. قاعدة من القواعد المشهورة، وهي أن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فالجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. تقول يعيش رجل عادل وهو آمن، يعيش رجل عادل هو آمن، وتقول يعيش الرجل العادل وهو آمن. تلحظ أن جملة هو آمن التي جاءت في المثال الأول تعرب نعتا، فتقول يعيش رجل عادل هو آمن، فهذه الجملة تعرب نعتا. وأما بعد المعارف يعيش الحاكم العادل وهو آمن، فجاءت حالا لأنها وقعت بعد المعرفة. هذا ما يتعلق بذلك من حيث القاعدة. وأما من حيث التطبيق فيقال لك مثلا عين الحال في الشواهد والأمثلة الآتية. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، قال اخرج منها مذؤوما، حال أولى منصوبة وعلامة نصبها الفتح، مدحورا حال ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتح. قال اخرج منها مذؤوما حال أولى، مدحورا حال ثانية. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أين الحال؟ وهم في غفلة، جملة اسمية في محل نصب حال، والتفصيل وهم الواو للحال. هم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، هم في غفلة جار ومجرور في محل رفع خبر المبتدأ، هم في غفلة. وهم والجملة الاسمية وهم في غفلة في محل نصب حال، وجملة وهم لا يؤمنون جملة اسمية أيضا في محل نصب حال، وهم لا يؤمنون الواو أيضا واو الحال. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة حال، والواو واو الحال. وهم لا يؤمنون حال أيضا في محل نصب حال، هذه الجملة الاسمية والواو واو الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أين الحال؟ غضبان حال منصوب علامة نصبها الفتح. لما حذف التنوين؟ لأنه اسم ممنوع من الصرف. قال الشاعر نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. أين الحال؟ مشحونا حال منصوبة علامة نصبها الفتح. تقول جاء زيد فوق الدابة. أين الحال؟ فوق ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتح، فوق أو هي مبنية على الفتح. الدابة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. شبه الجملة الظرف في محل نصب حال. فخرج منها خائفا يترقب. أين الحال؟ خائفا. وأين الحال الثانية؟ يترقب في محل نصب حال ثانية. وأرسلناك للناس رسولا صلى الله عليه وسلم. رسولا حال منصوبة علامة النصب أيضا الفتح. في قول الشاعر إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العزة في النقل، يعني في الانتقال. إن العلا حدثتني وهي الواو والحال، هي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، صادقة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وهي صادقة الجملة الاسمية، وهي صادقة في محل نصب حال. طيب تقول حضرت إلى المسجد مسرعا. اجعل الحال المفردة جملة والحال الجملة مفردة. خرج الضيوف وهم مسرورون، هذه حال جملة وهم مسرورون، اجعلها مفردة. خرج الضيوف مسرورين، تقول حضرت إلى المسجد مسرعة، حال مفردة، اجعلها جملة، حضرت إلى المسجد وأنا مسرع. استيقظت من نومي وأنا نشيط، استيقظت من نومي نشيطا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم النشاط، ويجنبنا وإياكم الكسل، ويعيدنا وإياكم منه، يعلمنا وإياكم، وأن يهون علينا وعليكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.